على خير خلقه محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما ناموس الدهر وولي العصر الحجة ابن الحسن العسكري أجر الله تعالى له الفرج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن يضلل الله فما له من هاد، ومن يهد الله فما له من مضل، أليس الله بعزيز ذي انتقام. موضوع البعث كما قرر الهداية والضلال في الكتاب العزيز، والبحث له صلة كثيرة، وإنما نقتصر بما هو اللازم ذكره. قد بحث المتكلمون المفسرون عن الهداية والضلالة في القرآن الكريم قرونا متطاولة، لأن بعض الآيات ربما يعرب أن الضلالة والهداية بيد الله سبحانه وليس للعبد دور فيه، ولكن يستفاد من بعض الآيات أن للعبد دورا في الهداية والضلالة. فالقائلون بالجبر ربما يتمسكون بالاسم الأول من الآيات التي تدل على الجبر بظاهرها، منها هذه الآية ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل. والقائلين بالاختيار وأن للعبد دورا في الهداية والضلالة يتمسكون بجملة من الآيات، منها فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فبما أن القرآن المجيد خال عن التناظر والتضاد، فما هو حكم هذه الآيات؟ هل نعتمد على الآيات الأولى ونعتمد بالجبر نعوذ بالله، أو نعتمد بالآيات الأخرى ونعتمد بالحرية وأن للإنسان دورا في هدايته وضلالته؟ فالقضاء الباط يتوقف على جمع الآيات مرة واحدة حتى نخرج بنتيجة قطعية. القرآن الكريم يبحث عن الموضوع في سور كثيرة، ولكن في كل سورة يركز على شيء، وفي سورة أخرى يركز على شيء آخر، فالإنسان غير الوارد في القرآن الكريم يتوهم التناقض والتضاد بين الآيات. فالآيات بعضها تدل على الجبر والآيات الأخرى تدل على الاختيار، فما هو التكليف؟ التكليف عبارة عن جمع الآيات في موضوع واحد وجعل بعض الآيات قرينة على الأخرى حتى نخرج بنتيجة قطعية. فنقول بقول الله تبارك وتعالى أن الهداية والضلالة خصوصا الهداية لها أقسام. القسم الأول الهداية التشريعية. الهداية التشريعية عبارة عن إعزام الأنبياء وإعزام الرسل وإنزال الكتب على جميع الناس من غير فرق بين ملحد وموحد. فالهداية التشريعية التي تعبر عن لطف الله تبارك وتعالى على جميع العباد، أرسل إليهم الرسول وأمده بالعقول، أمده بالعلماء والمفكرين والمفسرين، وهذا النوع من الهداية الإلهية التشريعية عامة. حتى تأمل خرائنه بل نمارده بل ملاهده الذين يتلاعبون بالدين، هذه الهداية لا تقتصر بأحد دون أحد، والله تبارك وتعالى يسرح بهذه الهداية العامة في غير واحدة من آياته: أقم الصلاة، أقم فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. عفا، القسم الأول الهداية التكميلية لا الهداية التشريعية. الهداية التشريعية في الدرجة الثانية. الدرجة الأولى الهداية التكميلية عبارة عن خلق الإنسان فطرة على التوحيد وعلى معرفة الله تبارك وتعالى. وهذا النوع من الهداية التكميلية التي هي في خلقتنا وأعماق وجودنا لا يختص بواحد دون واحد، لا يختص بأحد دون أحد. فعامة الناس خلقوا على التوحيد، منها تلك الآية المعروفة: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا فطر الموحدين، فطر الناس عليها. كل من يخيم تحت عنوان الناس فهؤلاء كلهم لهم هداية تكوينية وهداية خلقية، ذاتهم وخلقتهم عتين بالتوحيد وبالتوجه إلى ما وراء الطبيعة. ليست هذه الآية آية خاصة، وهناك آيات أخرى في سورة الشمس كما تعرفون. هذه هداية تكوينية. علماء الناس أخيرا كشفوا عن الأبعاد الأربعة لروح الإنسان. البعد الأول بعد الاستطلاع، كل إنسان يريد أن يعرف شيئا، فإذا سمع صوتا يتوجه إليه حتى يعرف إلته. فلولا بعد الاستطلاع في الإنسان لتوقف ركب العلم، فالعلم تقدمه لأجل هذه الفطرة وهذا البعد في الوجود الإنساني، بعد حب الاستطلاع. وهناك بعد آخر بمعنى البعد الأخلاقي، ميله إلى الخير واجتنابه عن الشر. كل إنسان يحب الإدالة ويبغض الظلم، حتى في مقام العمل رمى، حتى أن الظلم في مقام العمل رمى يعملون على العدل. السرقة إذا سرقوا شيئا إنما يقسمون الأموال يقسمونه على العادل. لماذا؟ لأن الإنسان خلق على المثل العليا، منها الإدالة. والثالث عبارة ميله وبعده بالنسبة إلى الفنون المستظرفة، فهذه الصنايع العجيبة كلها معلول هذا البعد. بعد الاستثناء أولا، الميل إلى الخير والأخلاق ثانيا، الميل إلى الفنون المستظرفة ثالثا، والبعد الرابع عبارة عن البعد الروحي، التوجه إلى ما وراء الطبيعة. في كتب صدرت في فرنسا حوالي 100 جلد، جزء منها يختص بالبلوغ. يقول: كل إنسان عند البلوغ نحن جربنا له ميل إلى ما وراء الطبيعة، فلو كان هناك مرب أخذ بيده هذا البعد شيئا فشيئا يتقدم. قرآن الكريم يشير بهذا البعد: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. والروايات أيضا تؤكد تلك الخلقة التي نقلها غير واحد من المحققين والمفسرين، عبارة: كل مولود يولد على الفطرة، رواه البخاري كما رواه محدثون من الشيعة. كل مولود يولد على الفطرة ثم ابواه ينصرانه يهودانه يمجسانه، يدل على وجود الفطرة الدينية في وجود الإنسان. فهذا النوع من الهداية التكميلية عامة تعم كل من في الوجود، كل من يعيش على هذا البسيط. بناء على هذا ليس في هذه الهداية جبر، لأنه يشمل، لأنها تشمل على عامة الناس. الثانية الهداية التشريعية العامة مقابل الأولى. الأولى الهداية التكوينية العامة، وهذه الهداية التكوينية الهداية التشريعية العامة تعم كل الناس، وهذه عبارة عن إرسال الرسل وإنزال الكتب والعلماء والعقل والمصلحون، كلهم لهم دور في الهداية التشريعية، وللأخص الأنبياء العظام. فالله سبحانه أرسل رسوله إلى عامة الناس، وهذا هو القرآن الكريم: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. يا أيها العرب، يا أيها الأجم، يا أيها الشرقي، يا أيها الغربي، لا، يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. إنما أنذركم به ومن بلغ، كل من بلغه القرآن الكريم فالنبي بالنسبة إليه منذر. فهذه الهداية التشريعية، الرسول مبلغ من الله تبارك وتعالى إلى عامة الناس، لا يختص بفئة دون فئة، بجمع دون جمع، بلون دون لون، بل تعم عامة الألوان من غير فرق بين سنف دون سنف، فئة دون فئة. ففي هذا السدد لا يمكن أن يتفوه إنسانا بالجبر، كما أن الهداية التكوينية عامة من غير فرق بين لون ودون لون، وهكذا الهداية التشريعية عامة لكل الناس. إلى هنا نشترك مع عامة المتكلمين والفرق، ولكن من هنا شيئا فشيئا يتجلى وجه الحق، وهو أن الناس بالنسبة إلى الهداية التشريعية على قسمين: قسم ينتفع من هذه الهداية، ينتفع يعني يسمع أحسن القول فيتبع أحسنه، طائفة يسمعون كلام الله فيتبعون أحسنه، قسم يحب الأنبياء ويقتدي بالأنبياء والأولياء، قسم يربي دعوة الأنبياء، قسم حول الأنبياء وراء الأنبياء. هذه طائفة. وهناك طائفة أخرى يولون على الأنبياء، لا يسمعون كلامهم، يتهمونهم، يسبونهم، وربما يقاتلونهم. هناك تفترق الإنسان بعضه عن بعض، فبعض انتفع من هذا المصباح الذي أسرجه سبحانه تبارك وتعالى، وهناك من يؤمي ويضم أبصاره حتى لا ينتفع من هذا المصباح الذي أسرجه سبحانه تبارك وتعالى. فالقرآن الكريم له هناك بيان، وهو أن من انتفع بالهداية التشريعية العامة لبى دعوة الأنبياء، الله تبارك وتعالى من باب اللطف يهديهم إلى سواء السبيل، يوفقهم للخيرات. يوفقهم للأعمال الصالحة، يوفقهم لأن يعملوا ويكونوا سعداء في الآخرة. هذه لطف من الله تبارك وتعالى من غير اختيار للإنسان، بشرط أن ينتفع من الهداية الإلهية التشريعية العامة. الذي يدل على هذا قسم من الآيات: ويهدي إليه من أناب. يهدي إشارة إلى الهداية الثالثة، لا الهداية التكوينية الأولى ولا الهداية التشريعية الثانية، هداية خاصة مقيدة لمن أناب إلى الله سبحانه. لو رجع إلى الله وسمع كلام الله واستمع كلام الله، ينظر تنظر إليه هداية خاصة، وهذه الهداية من الله تبارك وتعالى. ويدل أيضاً على ذلك قوله سبحانه في أصحاب الكهف: إنهم آمنوا بربهم وزدناهم هدى. إنهم آمنوا بربهم، يعني أي انتفعوا بالهداية التشريعية الأولى، فلما انتفعوا استحقوا لهداية ثالثة لطف من الله تبارك وتعالى، وزدناهم هدى. فهذه الهداية الثالثة لطف من الله تبارك وتعالى لا يكتسبه العبد بالمباشرة، وإنما هي جزاؤه لأجل العمل والانتفاع بالهداية التشريعية الثانية. وهكذا نقرأ في بعض السور: والذين اهتدوا زادهم هدى. والذين اهتدوا، هذا اهتدوا، ثم يقول زادهم هدى. اهتدوا يعني انتفعوا بالهداية التشريعية، سمعوا كلام النبي وصلوا وراءه، فهؤلاء يستحقون فيضا غيبيا يهديهم إلى الصراط المستقيم ويوفقهم عبر الحياة وآتاهم تقواهم. وفي مقابل هذا آيات أخرى: الذين لم ينتفعوا بالهداية التشريعية التي كانت عامة، هؤلاء هم الذين يضلهم الله تبارك وتعالى. لا يضلهم مباشرة، وإنما الإضلال عدم نزول الهداية الثالثة عليهم، انقطاع التوفيق. تدل عليه قسم من الآيات: فلما زاغوا، وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إني رسول الله إليكم، لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. الزيغ عبارة عن الميل من الحق إلى الباطل. فلما زاغوا، ممعنى يعني لم ينتفعوا بكلام الأنبياء، بقرآن الأنبياء، بكتب الأنبياء، ونصائح المسلمين، ودعوة الأب، هؤلاء لم يستحقوا بهداية ثالثة خاصة للأولياء، بل هؤلاء يستحقون الضلال بمعنى انقطاع التوفيق. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فعمله سبحانه تبارك وتعالى ليس بالمباشرة، وإنما هي نتيجة زيغهم عن كلام الله والانتفاع عن الهداية الصادية التشريعية. وهكذا: فلما انصرفوا صرف الله قلوبهم. فلما انصرفوا يعني لم ينتفعوا بكلام الأنبياء، لم يستحقوا لطفا خاصا بمن ينتفع. فلما انصرفوا صرف الله قلوبهم.
وفي آية ثالثة وكذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. تعليل الحكم بالواس مشعر بالإلية. لماذا يضل الله هؤلاء مباشرة جبرا؟ لا، هؤلاء حيأوا أراضية خاصة لئلا ينزل عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. فإلى هنا خرجنا بالنتيجة التالية: إن لله تبارك وتعالى في هداية عباده هدايات ثلاثة: الهداية التكوينية العامة يعم جميع البشر، فكل إنسان خلق على التوحيد. الثالثة: الهداية التشريعية العامة، إنزال الكتب وإرسال الكتب عامة. وهناك هداية خاصة وضلالة خاصة. هذه الهداية الثالثة والضلالة رحل من انتفع بالهداية الثانية تنزل إليه رحمة الله تبارك وتعالى، زادهم هدى. وهكذا لم ينتفع يعمهم الضلالة، بمعنى قبض الفيض وعدم التوفيق وعدم إمدادهم بعمل الخيرات. وبهذا يعلم بفاض الآية التي قرأناها في أول البحث: ومن يضلل الله فما له من هاد، ومن يهدي الله فما له من مضل. هذه الآية إشارة إلى أجل قسم من الأقسام. تفضلوا. هذه الآية الثالثة التي يقول: من أضله الله فما له من مهدي، من هداه الله تبارك وتعالى فليس له مضل، إشارة على أي قسم من أقسام الهداية؟ هل فيكم من يجيب علي؟ هل فيكم من يجيب بصراحة أنا لا أسمع، لأن سمعي سميد على كلام الحق. إشارة إلى الهداية الثالثة. هداية الثالثة: الله تبارك وتعالى يقول: من لم يستمع كلام الأنبياء فالله مضله، يعني يقطع الفيضه، لأن فيه أرضية خاصة بالنسبة إلى الشرك. وأما من انتفع فالله تبارك وتعالى يهديه وليس له مضل. ومن هنا تجلى معنى الآية العامة: يضل من يشاء ويهدي من يشاء. فليس هدايته ائتباطا، وليس هدايته وضلالته بلا وجه. يهدي من يشاء ويضل من يشاء. المراد من الموصول من هو؟ يهدي من يشاء، إشارة إلى الهداية الثالثة. من شاء عبارة، الموصول عبارة: من انتفع بكلام الله وكلام الأنبياء والأئمة والأولياء جعل نفسه في محب الهداية، هو الذي يقول يهدي من يشاء. هذا يضل من يشاء الذي لم يستمع كلام الأنبياء ولم ينتفع، انصرف. فهذا الفئة هم الذين لا يصلهم هداية الله، بل يصلهم أولا عبارة عن قبض التوفيق وعدم هدايتهم إلى الكمال. فأين الجبر في هذه الآيات؟ افتخارنا، مفخرنا، نحن نقتدي بأئمة أهل البيت، فأئمة أهل البيت هم الذين هدانا إلى هذا النوع من التفسير للآيات الكريمة. فالآيات إذا جمعت في مكان واحد ونغر إليها بير سعة رحب نعلم أن الكل يهدي إلى الرشد وإلى الاختيار وأن للإنسان دورا في حياته وفي هدايته وفي ضلاله وفي سعادته وشقائه. ومن هنا يعلم معنى الحديث السعيد سعيد في بطن أمه والشقي شقي في بطن أمه. هذا الحديث يجب أن يكون مطابقا للقرآن الكريم، وإلا فلو ضاد القرآن الكريم فليس للحديث قيمة. نحن نقيم الحديث إذا وافق القرآن الكريم، لا أقل لا يخالف. هذا الحديث لو أراد المعنى المعروف الذي يستفاد من هالجب فليس حديثا مؤتمرا. وأما إذا أول بشكل آخر كما في الأحاديث الله يعلم أن الشقي شقي في بطن أمه والسعيد سعيد في بطن أمه، بهذا الشيء فسروه. وعلى كل تقدير نحن نأخذ عقائدنا من القرآن الكريم والحديث المتواتر والحديث المتضافر. ومن الأسف أن إخواننا أهل السنة يكتبون كتبا ردية على الإمامية ويستندون إلى الروايات كأنهم يعتبرون أن بحار الأنوار كصحيح البخاري كل حديث حجة غير قابل للخدش. قلنا كرارا أن العقائد يؤخذ من القرآن الكريم والسنة النبوية المعتبرة والروايات المتضافرة عن أئمة أهل البيت وعن العقل الحسيب. فليس كل رواية في بحار الأنوار وفي كتاب آخر دليلا على العقيدة. هذه نقطة حساسة غفلوا عنها وأغفلوا الآخرين. نحن نأخذ عقائدنا عن هذه الأدلة، لا كل رواية في كتاب خاص حتى كتاب الكافي. فما كتاب الكافي فيه صحيح، فيه حسان، فيه روايات معتبرة وفيها روايات ضعيفة. هنا نتطرق إلى بحث آخر له صلة لهذا البحث، وهو ما معنى القضاء والقدر. فإذا كانت الهداية للبشر فيها دوره فما معنى القضاء والقدر؟ القضاء والقدر يفسران بشكل يكون الإنسان في حياته مكتوف اليد، فكأن كل شيء قدر، حتى السعادة لا يمكن للإنسان أن يخرج عن السعادة. فبعض الإنسان قدر له الشقاء فلا يمكن له أن يخرج عن هيكة الشقاء. القضاء والقدر بهذا المعنى فكرة جاهلية. القرآن الكريم يحكي لنا بأن هذا النوع من الفكر فكرة جاهلية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، إنه سبحانه تبارك وتعالى شاء فنحن صرنا مشركين، شاء فصار آباؤنا مشركين. فهؤلاء هم الذين يعللون أعمالهم الإجرامية بمشيئة الله تبارك وتعالى. والأسف أن هذه الفكرة التي كانت فكرة جاهلية سرت بعد الإسلام بعد رحيل النبي الأكرم إلى حيكة المسلمين ومحيط المسلمين، فصارت الفكرة عندهم أيضا فكرة إسلامية مع أنها فكرة جاهلية. فالقضاء والقدر بمعنى يسير الإنسان مكتوف اليد فهذه فتلة جاهلية. القضاء حق والقدر حق، ولكن بشكل لا نضاد الآيات الأخرى، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا خلقناه من نطفة أمشاج فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فالقضاء والقدر بهذا المعنى فكرة جاهلية سرت إلى المسلمين حتى بين الصحابة وبعض الروايات. نكتفي ببعض الروايات يفسر القضاء والقدر على نحو يسير الإنسان مكتوفا له. هذه الفكرة صادت في أيام الأمويين، لأن هؤلاء حاولوا أن يفسروا أعمالهم الإجرامية بالقضاء والقدر. فهناك طائفة مرفهة لأن الله شاء وقدر، وهناك جماعة جائعين الله شاء جوعهم، هناك جماعة في عزة وجماعة في فقر مدقع شاء الله تبارك وتعالى. القضاء والقدر بهذا المعنى كل شيء مقدر، وليس للإنسان أن يخرج عن القضاء والقدر. هذه الفكرة الجاهلية صادت في أيام الأمويين، وبهذا وجهوا أعمالهم الإجرامية. حتى إذا سئل معاوية عن خلافة يزيد قال: خلافة يزيد قضاء من قضاء الله تبارك وتعالى، ليس للإنسان أن ينبس فيه بكلمة أبدا. هذه الرواية في صحيح مسلم. يقول: فمن الذي لا إله غيره، إن أحدكم قال النبي إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، بينه وبين الجنة فاصل بمقدار الذراع، فسبق عليه الكتاب يعني القضاء، فيعمل بعمل أهل النار فيدخله. عمل عملا يدخله الجنة، ولم يبق بين هذا العبد والجنة إلا مقدار ذراع. ولكن بما أن القضاء والقدر الكتاب كتب أنه من أهل الجحيم، يعمل عملا يدخل الجحيم، فهذا العمل كان عملا غير اختياري، كان مسيرا لا مختارا. وأن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب إلى القضاء والقدر، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هذا النوع من التفكير لا يفترق عن الجبر بقدر شعر، نفس الجبر. هذا صحيح مسلم يستند إليه العلماء والمفكرون، ويأخذون العقائد من هذه الروايات. لو قلنا بهذه الرواية يجب علينا أن نعتبر بالجبر وأن نعتمد به، وليست هذه الرواية رواية منحصرة. لا، يروي عن النبي: بيدخل الملك على النطفة بعدما تستمر في الرحم بأربعين أو خمسة ليلة، فيقول: رب يا ربي أشقي أو سعيد؟ فيكتبان، فيقول: يا ربي أذكر أذكر أو أنثى؟ فيكتبان، ويكتب عمله وأثره وأجله ورزقه، ثم تطوى الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص. الذي كتبه الملك حينما كان نطفة، إما كتب أنه شقي يكون إلى آخر عمره شقيا، إذا كتب أنه سعيد يكون إلى آخر عمره شقيا. فهذا هو الجبر، فمن قال بالجبر قال بفكرة جاهلية، فمن قال بالجبر أنكر القرآن الكريم، فمن قال بالجبر أنكر صحة التكليف، فما معنى مع القول بالجبر التكفير؟ إذا كان الملك كتب أنه شبي فما معنى تكليفه بالسلام؟ إذا كتب أنه سعيد فما معنى أمره بالسلام؟ كل هذه الروايات هيكت ونقلت على فكرة جاهلية، وربما يمكن أن ينتقل إليهم عن طريق مستسلمة أهل الكتاب، لأن القضاء والقدر اليهود يركز على ذلك، لأن هذه الروايات عن طريق مستسلمة أهل الكتب، وإلا فالنبي الأكرم أعلى وأنبل من أن يذكر تلك الروايات المخالفة للقرآن. رواية سادسة، جاء سراقة ابن مالك ابن جعش قال يا رسول الله بجل لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما الأمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما نستقبل؟ قال لا، في بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. جف القلم على أنه شقي قبل أن يخلق، جف القلم على أنه سعيد قبل أن يخلق، فالأمل على هذا. قال ففيما الأمل؟ الرابي تعجب من كلام الرسول المكذوب، إذا كان الشيء على الأمر المقضي فما معنى صلاته وصيامه؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فسليمان خلق للتوحيد، ميسر له التوحيد، فموسى خلق للتوحيد والإسلام، فرعون خلق للكفر والشرك. هذا يجب أن يعمل بالصلاة والصوم، وذلك يجب عليه أن ينكر إرادة الله تبارك وتعالى، وكل عامل بعمله. نحن لا نعتمد بهذه الروايات، هذه الروايات إما مكذوبة وإما معولة، كما أن أهل الفكر من أهل السنة أخيرا حاولوا أن يعولوا هذه الروايات المخالفة للتوحيد، المخالفة للتكليف، المخالفة لكل ما جاء به الشرائع السماوية. فهذه كلامنا على الإجمال حول الهداية والضلالة والقضاء والقدر، ونركز على كلمة أخرى، إنه تبارك وتعالى قدر، إنه تبارك وتعالى قضى، ولكن قضى عن طريق فكرنا وعملنا. فنحن إذا كنا على فكرة سليمة شاء أن نكون من السعداء، فإذا خاطئة باطلة شاء أن نكون من الأشقياء. فتقديره تبارك وتعالى ليس تقديرا اعتباطيا وبلا شرط، وإنما يتبع كيفية إرادة الإنسان وعمله. فكل من جاء على الصراط المستقيم دخل على الصراط المستقيم وعمل، فالله تبارك وتعالى يقدر أنه من السعداء. فكل من خالف تلك الفكرة وذهب إلى طريق باطل فالله قدر أنه من أهل الجحيم. فتقديره وقضاؤه قبل الخلق صحيح، ولكن علمه بأن الإنسان المختار تارة يختار الإيمان فيقدر أنه من أهل الجنة، وتارة يعلم بأنه يختار الكفر اختيارا فيقدر أنه من الأشقياء. إلى هنا تم كلامنا.